محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل الدخول في هذا المبحث الجديد، أحب أنبه على المطلب في المطلب السابق، أن الاعتماد، لاحظوا، لم يكن على رواية زوريق منفردة. هناك صحيحة الحلبي التي فصلت بين الجماعة والفرادة في أذان الفجر. هناك روايات صحيحة واردة في صلاة الجمعة بتقديم خطبتي الجمعة. هناك طائفة روايات عديدة تؤكد على العجلة في صلاة المغرب وصلاة الصبح وصلاة الظهر يوم الجمعة. شوف، من مجموع أدلة ماذا يستفيد الإنسان؟ مضمون رواية بمفردها قد لا تكون معتبرة في السند، يعني بس يمكن تجبر، وليس المهم جبر هذه الرواية الضعيفة بقدر ما أكرره دائما للأخوان، وهو في قناعتي أنه ممشى المشهور القدماء، أنه لا يكفي تنقيح وتحرير الروايات بشكل تجزئي، بل الصحيح ماذا؟ أنه بعد تقييم كل رواية تجزئيا انفراديا، المفروض ماذا؟ المفروض حينئذ بناء أو استكشاف بناء بنظرة مجموعية. فالنتيجة في الحقيقة التي خرجنا بها في المسألة السابقة ليست وليدة رواية زوريق ولا وليدة صحيحة الحلبي بمفردها، لاحظ، ولا وليدة الصحاح الواردة في صلاة الجمعة اللي هي مضمونة في مفاد آخر. يعني إذا تريد تدقق، لا المفاد الدلالي التفكيكي لكل رواية وصلنا لهذه النتيجة، ولا أيضا اعتبار الصدور لكل رواية أوصلنا إلى النتيجة. هذه النتيجة التي وصلنا إليها عبارة عن مجموع مكور من الطرق ومجموع مكور من الدلالات، وهذا هو الذي على حال أنا عمدنها مكثت فيه وتريت فيه كثير. أولا لأنه شفت المتأخرين أصلا وربما حتى المشهور ما أشار لها المبحث النتيجة، لحنا هي نتيجة حرية يعني بالتأمل والتدبر. مشهور مو مشهور متأخرين، مشهور حتى الفقهاء أكثر. يعني لعلمكم في كثير من حقائق الفقه يستطيع الإنسان أن يجدها وغير مستبشعة وغير عجيبة وإن كانت جديدة. لماذا غير مستبشعة؟ لأنه يراها منطبقة مع ارتكازات الأعلام في مسائل أخرى هم لم يبلوروا جامع واحد أو إطار واحد يلتئم مع هذه الموارد العديدة اللي هم التزموا بها ويلتئم مع مورد يعني مجهول لم يوقف عليه. شبيه الآن هم في قضية صلاة الجمعة ذكرت أنه قد يبنوا على تقديم خطبة بس إذا كيف تخريجه مع الأذان معناه لم يشيروا في الأذان. من جانب آخر في صلاة الفجر يؤكدون على التعجيل. المهم من جانب آخر هم يفتون بأنه أذان الفجر يشرع يعني تقديمه لكن لا يعد سنة. يعني التزموا حملوا روايات الفجر كلها على رواية ماذا؟ على مبنى العامة. بينما لا ذكرنا أنه أصلا هذا الجمع الذي ذكرناه نحن لا صلة له بممشى العامة. ممشى العامة تقية هذا غير تقديم بنحو آخر قبيل الأذان الفجر. المقصود على حال هذا المطلب وهو أن في فرق كبير جدا بين أن الإنسان في يعني بين أن الباحث يعتمد على نتائج أحادية الأدلة يكون نتائج نتيجة مبنية على كل دليل بشكل أحادي منفرد وبين أن يكون نتيجة مستخلصة من المجموع وهي تفسر المجموع. بكثير يصير اكتشاف ووقوف على الواقعية أكثر من ما لو كانت بشكل مبعثر. أتذكر أستاذنا سيد محمد الروحاني رحمة الله عليه مع أنه هو يعني في الطرق وفي كذا طرق الروايات وكذا يعني المهم يعني شديد التقيد لأنه الطريق معتبر مو معتبر كذا فلا أقول يعني يضعف كثير من الروايات لا ولكن أقصد بمقدار ممشى المشهور في التوثيق والتضعيف يشدد يعني على التدقيق في ذلك. رغم أنه هذا مسلكه ومبناه لكن هو عنده عبارة لطيفة كما مطالبتنا إلى الجلسة في الاستفتاء وكذا وكذا سنين عديدة يعني حتى قبل المرجعية وكذا. المقصود عندما تجتمع الأدلة كذا كذا يقول اقرأوا الفقه الرضوي شوف شنو قال زين فقه الرضوي شنو رواية ما معلوم مصدرها يعني هي طبعا الأصح أنه كتاب علي بن بابويه كتاب علي بن بابويه أكثر طوبق يعني بين ما ينقله الصدوق الإبن والفقه الرضوي شوهد أنه أكثر مطابق لرسالة علي بن بابويه وهو نفس كتاب الفقه أو التشريع للشلمغاني ابن أبي عزاقر لأنه كتاب التشريع أو كذا الفقه ابن أبي عزاقر كان منتشر في كتب في بيوت الشيعة فما كان من علي بن بابويه إلا أن علق عليه شلون من هذا في واحد يجي علق فيصير بالتالي يغير فيه حسب مبانيه وكذا. علي بن بابويه نفس كتاب هذا الشلمغاني علق عليه فصار كتاب بعدين منه يعني صحح فيه ما يخطئ فيه ابن أبي عزاقر فانتشر مرة أخرى مثلا باسم كتاب علي بن بابويه. هو على كل عموما متون روايات. بعد ذلك خلط بكتاب أحمد بن محمد بن عيسى النوادر فهذا الفقه الرضوي بالدقة اللي هو قابله شافوا هذا المطلب إذا كان مؤرجح بين ثلاث كتب بهاللحاة هذا الفقه الرضوي وإن عثر عليه في القرن العاشر على كل من حجاج قميين حجوا بإطلاعها كان في يدهم هذه النسخة من مكة والمدينة انتشر كان بين القميين على كل هو مطور كتاب علي نيواني. المقصود انه كتاب مرسل وكذا، مرسل بس حتى كونه كتاب رواية هم في كلام، وان كان الشهيد الاول رحمة الله عليه والشيخ الانصاري اعتمد على دعوة الشهيد الاول، يقول ان الاصحاب اذا اعوزتهم الرواية اعتمدوا على فتاوى ابن بابويه ويعدونها بمثابة روايات. هذا التعبير الشهيد الأول في كتاب القواعد والفواعد، قواعد فقهية. الشيخ الأنصاري أيضا يعني يعتمد مع كلام الشهيد الأول. على أي تقدير، رغم أن هذا الكتاب كما ذكرت الآن الفقه الربوي ليس مثلا يعتمد عليه على أساس كتاب روائي، ما معلوم يعني جاءت بس تأييد، أو رغم ذلك أستاذ السيد رحمة الله عليه يدمن يعني المرور على هذا الكتاب الشريف. لماذا؟ يقول لأن هذا في الحقيقة يعني كتاب فتاوى علي بن بابوي فيها سدلكة الجمع بين طوائف الروايات والشقوق، يعني رغم ان الرواية ضعيفة وحتى ما يستطيع ان تسميها رواية، لان الرواية ضعيفة الى اقل في كتاب معتبر كذا 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 بس ليس لها سند، عليها ما تستطيع تعبر عنها رواية ضعيفة او كتاب روايه، لكن تأييد ما فيها لكن ما عليك لها فائدة، ما يجيها فائدتها، فإذن يعطيك يزرع في ذهنك او يفتح في ذهنك آفاق صور واحتمالات قد ما تجي في ذهنك لو لا رجوعك الى مثل ماذا هذه الرواية. مقصودي في هذا الكلام هذا المطلب انه قد يكون رواية، لذلك هذه احد الفوائد العظيمة للروايات الضعيفة، ان ربما رواية ضعيفة لكن مضمونها فيه نكات نفيسة تنبهك إلى كيفية استنطاق روايات معتبرة ما كنت لتستنطقها وتستظهرها لولا وقوفك على الرواية الضعيفة، وهذا ديدا مهم لدى القدماء. تلاحظ صاحب الجواهر في أي مبحث أبدا ما يفوت ولا رواية ضعيفة، يعني يقحمها في البين. وليش يقحمها يا صاحب الجواهر؟ مو يقحمها لأن يعتمد عليها مفادها، صاحب الجواهر كاشف اللسان الشهيد في المسالك او غيره وغيره من العالم سيما طبعا، يعني كاشف اللسان صاحب الجواهر معدنين اقول لك اصحاب الدورات المطولة مفتاح الكرامة وغيره، لماذا يقسمون؟ السر في النكتة هي هذه القضية، او صاحب الرياض المسائل او كشف الغطاء او غيره من كتب المستند الشيعة المراقي، اقحامه بالرواية الضعيفة بهالنكتة، ان هو اولا كما ذكرت فائدة عظيمة للرواية الضعيفة، قد تنبه لوجه، لاحظ عن رواية زريق نبهتنا الى ظواهر في مسائل مسلمة ما كنا ننتبه لها، انه بالحرب ماذا تقديم الاذان، بينما فتاوى المشهور او فتاوى الاخرين على في الفجر فريد حكم بحيال نفسه، في صلاة الجمعة حكم بحيال نفسه وما نبهه حتى على الأذان، بينما تجيك رواية زريق أفرضها ضعيفة لكن ما على شوف تنبهك على أكو قاعدة في مشتركة أو مسألة مشتركة متكررة في أبواب عديدة غلها. هذا لذلك دي توصية من نقطتين، يجب يعني أنا دائما يعني أجد نفسي ملزما أن أراعيهما في البحث الفقهي. النقطة الأولى، أولا بعد استيفاء البحث التجزئي يجب أن يكون هناك بحث مجموعي محصل مجموعي دلالة وسندا، هذا مهم. يجي باحث يظن بأنه هاي النتيجة أنا استقصى من رواية ضعيفة، ده لا خطأ، مو استقاء من بر وبادية، مجموع دلالة الأدلة سامعين بدلالة متواترة، عندنا طريق متواتر، عندنا شنو دلالة متواترة يعني ليس من دليل واحد، أو عندنا دلالة مستفيضة، أو عندنا بعبارة أخرى دلالة موثوق بها، مصدر الموثوق بها. يعني أنت دلالة واحدة إذا تلاحظ رواية واحدة حتى لو معتبرت السند ما لها دلالة على مطلب، الرواية الثانية أيضا ما لها دلالة على مطلب، الثالثة هكذا، لكن إذا تضمهم مع بعضهم البعض يخلق لك ظهور آخر، يخلق لك استظهار آخر، هذا بني لازم لابد تطرحه. يعني شبيه بأنه الكلام المنفصل قراءة منفصلة تنضم 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 مع بعض البعض توصلك إلى نتيجة. هذا طبعا شيء مهم. هاي النقطة الأولى اللي هو الحصيلة المجموعية دلالة وصدورا، يجب ضروري، لأنه بعبارة أخرى المفروض هذه الروايات كلها والأدلة والآيات والروايات صدرت من معدن واحد. فالصورة الإجمالية المجموعية اللي يريد يكونها لنا الشرع كافية، فالمفروض هي حصيلة واحدة متسقة منسقة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن الرواية الضعيفة أبدا لا تضرب بها هذا الجدار ولا تطرحها. أنا لعل في الجلد المجلد الأول من الرجال المطبوع عدة مرات ذكرت ربما ما أدري في فصول متعددة قرابة ربما أكثر من 10 فوائد علمية صناعية مرصرصة للرواية الضعيفة. فكيف واحد يعني يعزف عنها؟ منها هي هذه، ان الرواية الضعيفة قد تيقظك تنبهك الى طريقة ما كنت تلتفت اليها. منها الرواية الضعيفة قد توقفك على استعمال لغوي، لان حتى الكذاب لو اراد يكذب يكذب باللغة العربية، خمو يكذب باللغة مثل المريخ والقمر، فيفيدك ان طريقة استعمال لفظته. هذه بعض من الفوائد. منها الدرجة الاحتمالية في صدور رواية ضعيفة، والدرجة الاحتمالية في دلالة الرواية الضعيفة تنضم إلى احتمالات أخرى. وعلى كل الفوائد عديدة في الرواية الضعيفة، منها أنه لأقل تنشئ لك احتمال الفحص، الفحص في أدلة معتبرة دلالة أو سندة، أقل شيء تحدث لك الشك أو الفحص، والفحص أمر ملزم، الفحص لزوم الفحص يسقط لك أو يجمد لك أو يوقف لديك حجية التمسك بالعموم أو حجية التمسك بالخبر، لأن ما يصح لك التمسك بالعموم إلا أن بعد أن تفحص عن الخاص والمقيد، أو ما يمكن تتمسك برواية معتبرة إلا أن تفحص عن عدم وجود رواية معارضة أخرى لها. ففي الحقيقة إذا الفحص أمر مهم، شرط حجية الحجج. زي إذا تأتيك رواية ضعيفة وهي توجب لديك انبثاق احتمال الفحص، فتجمد لك الأدلة. إن أقل ما في رواية ضعيفة أن تجمد بأي معنى تجمد، يعني تؤخر تمسكك بحجية الحجج، هذه ثمرة قليلة ثمرة قليلة. غير حرمة رد الرواية، بعد عندنا أدلة متفق عليها بين الأصوليين والقضايين، حرمة رد الرواية الضعيفة غير قبولها. ومعنى عدم حرمة الرد شنو يعني؟ ليس فقط على يعني حرمة الجزم بالبطلان أو العدم، بل بمعنى يعني توجب لك انبثاق الاحتمال، هذا أحد معاني عدم حرمة الرد. ولشنو فائدتها تشريع حرمة رد الأخبار؟ فائدتها شنو؟ محصلها هو هذا. يعني تأمل لا أقل تأمل تصور فيها، لا تعتمد عليها الحجية الخبر فائدة تصديقية. حرمة الرد شنو؟ فائدة تصورية، يعني كتصور استفيد منها كتصديق خبر تصور، أن تمنع نفسك أنك تتأمل تتفكر تحتمل، هذا معناه. على كل فوائد عديدة، هذه نقطة ثانية في البحث الفقهي. ليس معنى أن اعتماد على الرواية الضعيفة منفردا، لا مو هذا. لذلك لاحظ هذا منهج الصناعي هو منهج المشهور أيضا، والصناعي إلا للمتأخرين، يعني هذا في الآونة الأخيرة مشهم، وفي آونات سابقة بس مو كانت متفشية، بس الآن تفشت عدد هذه البارة، إلا هو مشي تجزيئي. لذلك لاحظ لك 4-5 روايات ضعيفة ما ينظر لها، ما يعبأ بها، هو كأنها غير موجودة. هذه كيف يصير يعني صناعيا؟ كيف يصير؟ بغض النظر عن تراكم المجموع لاحتمال الصدور، تراكم الاحتمالات في الدلالة، بحث آخر بقى. على كل هذه لتوضيح ذا المنهج، لأن قد يا أخوان يشوفون ذا المنهج الآن غريب، الآن نعم الموجود من البعوث مو مهم المنهج، بس أنا شخصيا أبدا ذا المنهج التجزئي ما استسيغه ولا لينتها عندي، إنما كبعض مراحل البحث أي صح، أما كنتيجة نهائية هذا مو ليست نتيجة، ليس طبيخ ناضج، طبيخ ناضج يصير ذا. البحث اللاحق السابع، يعني بعبارة أخرى دائما أنا أخذ التزام على نفسي، وهو ماذا؟ التزام على نفسي أن لابد أن أرى المناسبة والعلاقة بين مجموع الأدلة بما فيها ضعيفها وقويها ومعتبرها وبل المناسبة والعلاقة بينهم، ليس مجموع الأدلة، مجموع حتى القواعد الفقهية الأخرى أو المسائل الفقهية الأخرى التي لها أدنى صلة بالمسألة. لماذا؟ يعني هذه بالتالي يبين لك النتيجة اللي اخترتها في المسألة ترهم تتلائم مع أبحاث أخرى أو لا. وهذه طبعا هذا ديدن صحيح الجواهر، ديدن هؤلاء الفقهاء بالمقدار يعطي الإنسان صورة لطيفة ويرسم لدى الإنسان منظومة ومجموعة فقهية بشكل متناسب. نعم، المبحث اللاحق السابع، شرطية الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوض، بل لا يخلو عن قوة يعني في الإقامة بخلاف الأذان، خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى الاستحباب، استحباب يعني الطهارة في كل من الإقامة والأذان، وأنها شرط الكمال، وعن جماعة أنها الطهارة شرط الصحة في الإقامة دون الأذان لظاهر جملة من النصوص. نقرأ هذه النصوص في أبواب الأذان الباب التاسع، مثلا صحيحة زرارة في الباب التاسع عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد. قائما أو قاعدا وأينما توجهت تؤذن وأنت على غير وضوء، يعني جائز وصحيح في ثوب واحد، حتى من جهة الساتر لباس، فهذه الرواية متعرضة إلى الطهارة. والساتر والقيام، تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة، يعني متهيئ للصلاة يعني إذا من جهة الساتر ومن جهة القيام. شرائط الصلاة الأخرى تراعيها في الإقامة، هاي مفاد الرواية. اي نعم حتى من جهة الاستقبال. اي نعم استقبال قيام ساتر وطهارة اربع شروط يعني تعرضت لها الرواية. بل بعد فيها تعميم اكثر. هذا في الاذان لا يراعى يعني ليس شرط صحة شرط تمام. واما في الاقامة فعلى وضوء متهيئ للصلاة. طبعا انا قاعد الرواية المشهور عندهم ان هذا في الاقامة ايضا مستحب شرط ليس شرط صحة. المشهور عندهم شرط مستحب مراعاة الشرائع في الاقامة شرط مستحب. الرواية الثانية في الباب صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الرجل على من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء. لا يعني إرشاد للأمر الوضعي. لا يقيم لا ناهي كمان. لكن هذا النهي محمول على ماذا عندهم؟ هذا النهي محمول على الإرشاد الوضعي. اي لا يقم يعني جزم صحيح بس هي مكتوبة لا يقم صحيح لا يقم. مؤكد يعني سير. نفي على الفعل المضارع إلا جملة خبرية يعني لا يقيم هي جملة خبرية يصير لا نافية. أما كجملة إنشائية تصير لا نافية جملة خبرية. ولا يقيم إلا وهو على وضوء. نعم
إقامة خاصة بالطفل الذي
يدخل للصلاة حتى يتبع مضارع للصلاة. لو منتقل للإقامة، الإقامة تتصل بالصلاة.
خوم
وأي إقامة لا تتصل بالصلاة؟
قد يعني
يقيم وينصرف إلى حادث معين ويرجع
ويصلي؟
هذه ما
يعتد
بالإقامة.
في الغاية
عن هذه الإقامة؟ الإقامة إذا فصلها فصل طويل عن الصلاة لازم يعيدها. حتى إذا غير طويل يعني بالتالي الإقامة التي هي عبر تعبير الروايات أنت في دهليز الصلاة. الإقامة شيء ولا يقيم إلا وهو على وضوء. زين فالظهور الأولي في أدلة المركبات حتى بلسان تكليفي الظهور الأولي أنها وضعي استدلال من استدل على أن الطهارة شرط صحة الإقامة هكذا. سواء لسان خبري لا يقيم لكن لا نافية خبر بس خبر عن أمر وضعي إنشاء لأمر وضعي أو لا يقيم يعني نهي. هذا النهي ليس تكليف مستقل إنما هو إرشاد بعد إلى ماذا؟ إرشاد إلى الأمر الوضعي. فالأوامر والنواهي خبرية كانت إرشادية كانت المتعلقة بالمركبات أو تكليفية مولوية إنشائية المتعلقة بالمركبات ظهورها في أي شيء؟ ظهورها في الإرشاد إلى الأمر الوضعي ما دامت هي مرتبطة بالمركبات أجزاء وشرائط ولما جرى. فلذلك الظهور الأول إنه شرط صحة وليس شرط كمال. أيضا الرواية الثالثة في الباب صحيحة عبد الله بن سنان قال لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء. الرواية كلها بنفس اللسان. الرواية ماذا؟ الرواية الرابعة صحيحة محمد بن مسلم قال سألت عن الرجل يؤذن على غير طهور قال نعم. موثقة أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث لا بأس. سماعة يروي عن أبي بصير كثير، بس ما ببالي الآن لاحظوا سماعة ما يروي عن زرارة، لا هو من أصحاب حتى يروى عن الصادق سماعة بن المهران، بس أنا ببالي أنه هو عن أبي بصير فيه كثرة يروي عنه، أما يروي عن زرارة أو عن محمد بن مسلم ما ببالي. وكثير من رواياته مباشرة طبعا سماعة، لذلك مضمرات سماعة أنه يروي مباشرة. المهم قال قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث لا بأس أن تؤذن على غير وضوء. الرواية السادسة موثقة إسحاق بن عمار. هنا لاحظوا إسحاق بن عمار هذا هو فطحية أو كذا، غياث بن كلوب قاضي سني يروي عن الصادق ويروي عن إسحاق بن عمار كثير من قضاة العامة. غياث بن كلوب نفس إسحاق لكن له هذا كثير. غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول في حديث ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنوب ولا يقيم حتى يغتسل. مصحح علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته، قال إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة. لا هذه بيها نكهة أخرى شوي بعدين خليها، هذه الدلالة بيها نكهة بيها شمة أخرى فبعدين نقول شنو دلالتها. إعادة ظاهرة مثل ما تتفضل لكن شوية فيها تلويح، من أصل التلويح في الرواية التفتوا أكو العداد يشير لترقيم موجات جديدة. على كل الرواية الثامنة في الباب صحيحة علي بن جعفر سيد خوي يبني على أنه ما يستخرجه صاحب الوسائل مباشرة من كتاب علي بن جعفر روايات صحيحة السنن، لأن طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، وبحمد الله كتاب علي بن جعفر لم يفتقد من الحوزات العلمية إلى الآن على ما جرى. ونسل علي بن جعفر يعبر عنه العريضي، عريضي قرية في المدينة الآن وسط المدينة المنورة، سابقا تعتبر ضواحي المدينة المنورة قريب المطار المدينة، وانتين جايين من المطار هبطون في المطار إن شاء الله مطار المدينة المنورة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله والزهراء والأئمة البقية، في اتجاهكم تنطلقون من المطار إلى مسجد النبي، أول ما تنطلقون من المطار شوية تمشون مسافة على يمينكم تصير هذه منطقة العريض اللي فيها قبر علي بن جعفر وهدموه، بل شالوا جثمانه نقلوه من المنطقة. هذه المنطقة منطقة نواصب عجيبة، هي قبل 6 سنوات للأسف يعني هي أقدمت هذه الحكومة الوهابية على هدم دي المسجد اللي فيه علي بن جعفر وحفيده، ونقلوا جثامينهم إلى البقيع بسبب إدمان يعني الشيعة زيارة هذين القبرين الشريفين، ومن منطقة نواصي. هذا علي بن جعفر على كل النسل موجود في اليمن بكثرة، يعبر عنهم العريضيين. والآن تقريبا 2 مليون سيد عريضي هاجروا من حضرموت اليمن إلى أندونيسيا وماليزيا. أندونيسيا وماليزيا شنو بعد هناك الدولة المجاورة لهم؟ ماليزيا وأندونيسيا لا تايلاند. أندونيسيا وماليزيا وتايلاند دي 3 دول تشتمل على 2 مليون سيد عريضي. واحد من أحفاده توه كان زائر النجف مع واحد. هم بعضهم طلبة علوم دينية بعد عريضيين. على كل هذا نفس المبارك. إلى علي بن جعفر ابن الإمام الصادق أخو الإمام الكاظم. العريض هو كان جثمانه الشريف هناك قبره، وتفوح رائحة عطرة كثير من الزوار سبحان الله شموا روائح عطرة منها. لكن قبل 6 سنوات ذكرت لكم أقدمت الحكومة الوهابية على هدم المسجد الشريف ونقل حتى شيعة من الذين اشتركوا، يعني باعتبارهم الحمد لله من الداخلين، فكانوا مشرفين لنقل جثمان الشريف وذكروا المطارس لنقل إلى يوم البقية. نظير نقل جثمان ابن الإمام الصادق، يعني أبناء الأئمة ما سالمين بعد وفاته، ما سالمين إسماعيل ابن الإمام الصادق أيضا نقل من هذه الساحة. وين البقيع الآن؟ راحين إن شاء الله البقيع، بين يعني حرم النبي والبقيع في ساحة، ساحة أكو كشك، هذا قريب الكشك هناك قبر إسماعيل شالوه من الساحة ونقلوا. وشيعة المدينة يعني بأم عيونهم شاهد حشي قبل 30 سنة تقريبا أكثر أزيالي، شافوا طري سبحان الله كأنما، حتى يقولون لما شيعناه إلى داخل البقيع ودفناه هم أوكلوا لنا، يقول كأنما نشيع جنازة إسماعيل توا سبحان الله ذاك اليوم، يعني سبحان الله يقولون كأنما نحن في زمن الإمام الصادق. اي والآن جاء، يعني كان مو انت ميت الآن توا مات كأنما سبحان الله جنازة شناها، يقول يعني شعور عجيب خارجهم يعني سبحان الله. اي على يتحال احيانا عند ربهم يرزقون، مقصود هذا علي بن جعفر. لا هو قرية عريض، عريض موجودة قريب المطار، هذه عريض. إذا تتمت الكلام إن شاء الله الجسم. وصلى الله على محمد وعلى آله.